بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فرفانكم في مكتبة التسجيلات الاستقامة السلفية بإذن أن يقدموا لكم هذه المادة.
ولكن إذا علم المؤمن أن هذه الشرذمة وهؤلاء المجرمون السفاحون لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، فكم انتهكت من أعراض، وكم أزهقت من أرواح، وكم انتشر في البلاد من الفساد العريض بوجودهم وتمكنهم من بلاد الإسلام والمسلمين.
بداية تأسيس الدولة الشيعية الصفوية.
تأسيس دولة الشيعة الاثنى عشرية، وهي ما تسمى بالدولة الصفوية، وذلك في القرن العاشر الهجري، ففي عام 906 للهجرة الموافق لعام 1501 الميلاد.
أول مؤسس للدولة الصفوية.
وتأسست الدولة الصفوية على يد السفاح الكبير إسماعيل الصفوي، فلما دخلها هذا بمن معه من الروافض اللئام إذا بهم يفسدون فيها فسادا عريضا، فكان مجموع ما قتله في هذه المدينة أكثر من 140,000 من المسلمين السنة في تلك البلاد. وهكذا استمرت جرائم هذا حتى قتل في بغداد أكثر من 90,000 مسلم بسبب أنهم على السنة. فجاء بعد ذلك المسمى بعباس الكبير، وهو أحد أحفاده، وكان هذا لا يقل شرا عن جده إسماعيل الصفوي، وكان مما عمله ومن نتائج جرائمه أن قتل 70,000 من الأكراد السنة في العراق وفي إيران، وقام بتشريد وتهجير أكثر من 1500 عائلة سنية من تلك البلاد، فروا من جرائمه ومن استباحته لأموالهم ودمائهم وأعراضهم،
والتي هي بعنوان بعض جرائم الشيعة الصفوية. على مر التاريخ،
فما كان من الحرس الثوري والمحاكم الثورية إلا أن ألقوا القبض على 3,000 فتى وفتاة، وكثير منهم لم يبلغ الحلم، وحكموا عليهم بالإعدام جميعا في مدة 3 أشهر، هكذا آلاف مؤلفة ولا يحسبون لهم حساب. بل كانت المحاكم الثورية تحكم بالإعدام على 100 شخص خلال 100 دقيقة، بشاعة لا يعلم لها التاريخ نظير.
للأخ الفاضل زكريا الصلاحي حفظه الله تعالى،
حيث قال رحمه الله في كتابه أدب الطلب، قال رحمه الله: اعلم أيها المسلم أنه لا أمانة لرافضي قط، لا أمانة لرافضي قط، مهما أظهر لك المودة وأظهر لك المحبة فإنه يستحل دمه ويستحل مالك وعرضك عند أدنى فرصة تلوح له.
أما الآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله،
وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بعضهم ببعض، ويجعل البلايا النازلة على عباده المؤمنين تمحيصا لذنوبهم واختبارا لإيمانهم ولمقدار ثقتهم ويقينهم بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإن من أعظم ما ابتلي به المسلمون قديما وحديثا وعلى مرور التاريخ ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بمن يحارب دينهم ويفسد معتقداتهم ويستبيح دماءهم وأموالهم من الفرق البطالة ومن المناهج الفاسدة والعقائد التي تخالف دين الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا. ومن هذه الفرق التي اشتهر عنها البعد عن دين الله والطعن في دين الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة هي الرافضة بشتى فرقها وأصنافها. ولا شك أن كثيرا منكم قد سمع عن هذه الفرقة الضالة الكثير والكثير من المعلومات والعقائد الفاسدة. ونحن في هذه اللحظات المباركة لا نتطرق إلى شيء من عقائدهم في صحابة رسول الله أو في أزواجه أو في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عموم المؤمنين وعموم الأحكام الشرعية، لأن هذا كثيرا ما يطرق. ولكن هناك أمر عظيم عباد الله ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا له وأن يعرفوا حق المعرفة ليعلموا خطورة هذه الفرقة ومن ينتسب إليها ومن يشجع أصحابها ومن يتواطى ويتحالف معها، فإن الأمر في غاية الخطورة عباد الله. لأن من تأمل سيرهم ووجد ما هم عليه من الاعتقادات الفاسدة وتأمل أعمالهم على مر التاريخ يجد أن أكثر البلايا والمصائب التي جاءت على المسلمين من قبل أعداء الله كان من أسبابها العظيمة وجود هذه الطائفة في أوساط المسلمين. فما ابتلى الله تعالى عباده المؤمنين ببلية أعظم ولا أكبر من هذه الفرقة التي عاثت في الأرض فسادا، فأفسدت المعتقدات وأهلكت الحرث والنسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإني ذاكر لكم في مقامي هذا بعض الأمثلة التي حصلت في بعض بلاد الإسلام منذ أن نشأت هذه الطائفة وتكونت لها دولة بها استطاعت أن تنكل بالمسلمين وأن تفسد في المؤمنين في أعراضهم وأموالهم. فإنه لربما تسمع كثيرا من الناس ومن عوام المسلمين إذا سمعا ما يعمله الرافضة وما يعتقدونه في القرآن وفي الصحابة وفي رسول الله وفي أزواجه ربما يحصل عنده شيء من التساهل في ذلك ويكل حسابهم على رب العباد. ولكن إذا علم المؤمن أن هذه الشرذمة وهؤلاء المجرمون السفاحون لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، فكم انتهكت من أعراض وكم مزهقت من أرواح وكم انتشر في البلاد من الفساد العريض بوجودهم وتمكنهم من بلاد الإسلام والمسلمين. ونحن في هذه اللحظات نذكر بعض الأمثلة اليسيرة ابتداء من تأسيس دولة الشيعة الاثنى عشرية وهي ما تسمى بالدولة الصفوية، وذلك في القرن العاشر الهجري. ففي عام 906 للهجرة الموافق لعام 1501 للميلاد كان قبل هذه السنوات أكثر بلاد الإسلام تعيش على خير وعلى سنة مع وجود بعض المخالفات ووجود بعض الطوائف التي عندها ما عندها من البدع، ولكن بعض الشر أهون من بعض. فلما كان في هذا العام وتأسست الدولة الصفوية على يد السفاح الكبير إسماعيل الصفوي، فلما كون له هذا دولته وكثر أنصاره، كان أول ما نبغ وبرد في بلاد إيران، وكان أول البلاد التي غزاها واحتلها هي بلاد تبريز، مدينة تبريز الإيرانية، والتي اتخذها بعد ذلك عاصمة لدولته. فلما دخلها هذا بمن معه من الروافض اللئام إذا بهم يفسدون فيها فسادا عريضا، فكان مجموع ما قتله في هذه المدينة أكثر من 140,000 من المسلمين السنة في تلك البلاد. ثم ازداد توسعه ونفوذه بمساعدة ومساندة من الدول الغربية كبريطانيا ودولة البرتغال، لما كان لها من نفوذ وقوة، فقام بهذه الأعمال. ثم زاد توسعه حتى أسس تلك العاصمة وغزا أطرافها وما حولها من المدن، ونكل بأهل السنة في تلك البلاد أيما تنكيل، لأن الغالب على سكان تلك البلاد قبل تلك السنوات المشؤومة كانوا على سنة وعلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في الفقه، فأفادهم أيما مؤاداة ونكل بهم أيما تنكيل، حتى توسع على مناطق واسعة من بلاد إيران. ثم إذا به يواصل في غزو بلاد العراق حتى وصل إلى بغداد، ففعل بها من الأفاعيل ما لم يسمع بذلك التاريخ من الأفعال الشنيعة التي لا يتصور أن تحصل من كافر، فضلا عن من يدعي الإسلام وهو منه براء. فكان بعد أن أسس هذه الدولة قام بأعمال فتاكة وجرائم بشعة ضد المسلمين. فكان أول ما أسس دولته أن أعلن أن مذهبه ودولته دولة رافضية إثنى عشرية، وأجبر الخطباء في المساجد على سب الخلفاء الثلاثة على المنابر يوم الجمعة، وكان يأمر جنوده إذا قابلوا أن يسجدوا بين يديه، هكذا عباد الله. ولم ينتهي الأمر به إلى ذلك، بل نكل بأهل السنة أيما تنجيل، حتى وصل به الأمر إلى سبي النساء والأطفال ومصادرة أموال السنة في تلك البلاد. وكان كل من أراد أن يناقشه أو يعارضه لا يجد أمامه إلا الإبادة والتنكيل. وهكذا استمرت جرائم هذا حتى قتل في بغداد أكثر من 90,000 مسلم بسبب أنهم على السنة. ولما دخل إلى بغداد وهدم أكثر مبانيها وأفسد فيها أيما فساد، إذا به يتتبع قبور علماء أهل السنة، فيا ترى ماذا يريد بالقبور وما استفادته من قبور علماء السنة في تلك البلاد؟ فدلوه على بعض قبور علماء السنة في تلك البلاد، فما كان منه إلا أن نبش تلك القبور وأخرج عظامهم وأحرقها، كما فعل بقبر أبي حنيفة رحمه الله وغيره من العلماء الذين حفروا قبورهم وأخرج عظامهم وأحرقها، ليدلك هذا على الحقد الدفين الذي تكنه الرافضة بشتى فرقها وأصنافها على من يخالفهم في معتقداتهم، فلا يجعلون له حرمة لا حيا ولا ميتا، بل وصلت به النزعة المجوسية والنزعة الفارسية إلى أنه تتبع في العراق وفي بغداد كل من كان من ذرية الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأبادهم ولم يبق من نسله أحد يعلم أنه منها من ذرية هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وللمسلم أن يتفكر لماذا بالذات يتتبع ذرية خالد بن الوليد ويبيدهم، إلا لأنه هو الذي أخمد الله بسببه بلاد فارس وانقادوا إلى الدين وخضعت تلك البلاد تحت سلطة المسلمين، وهدم الله به نار المجوس وأطفأ الله تعالى به فتنة كسرى ومن معه من المجوسية، فما زال الحقد المجوسي الدفين. وإن تظاهروا بالدين وتسموا بالإسلام فإنهم يسعون إلى إحياء الحضارة المجوسية والدولة الفارسية، وإلا فما ذنب أحفاد المسلمين وأحفاد هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، ليعلم كل مسلم أن الأمر في غاية الخطورة، وأن هؤلاء ليس لهم أمان ولا ذمة، فلو تمكنوا من رقاب المسلمين لفعلوا الأفاعيل كما فعلوا سابقا وكما يفعلون الآن. هكذا عباد الله، واستمرت جرائمه وما هو عليه من الحرب والإبادة والتنكيل بأهل السنة في تلك البلاد حتى أهلكه الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بعده بعض أولاده ولم تكن لهم كبير صولة، فجاء بعد ذلك المسمى بعباس الكبير وهو أحد أحفاده، وكان هذا لا يقل شرا عن جده إسماعيل الصفوي، فزاد في توسيع الدولة الصفوية الرافضية وشدد في الإبادة والتنكيل بأهل السنة، وكان أول ما استولى على الحكم يشعر بضعف في دولته، فكان من أول ما قام به أن تحالف مع البرتغال ومع الإنجليز ضد الدولة العثمانية، وقاموا بمحاصرة بعض القرى والمدن السنية حتى نكلوا بأهلها أيما تنكيل. وكان مما عمله ومن نتائج جرائمه أن قتل 70,000 من الأكراد السنة في العراق وفي إيران، وقام بتشريد وتهجير أكثر من 1,500 عائلة سنية من تلك البلاد، فروا من جرائمه ومن استباحته لأموالهم ودمائهم وأعراضهم، بل وصل به الأمر من الحقد الدخيل على الإسلام وعلى مقدسات المسلمين أن أجبر المسلمين في تلك البلاد والناس في تلك البلاد الخاضعة لنفوذه وسلطانه، أن أجبرهم بالحج إلى قبر إلى قبر موسى الرضا الواقع في مدينة مشهد الإيرانية، ومنعهم من الحج إلى بيت الله الحرام. هكذا يعتقدون وهكذا يريدون أن يدنسوا شعائر الدين وأن يقضوا على مقدسات المسلمين، وإلا فما علاقة المشي إلى قبر والطواف حوله من الشرك والمخالفات والكفر بالله بالحج إلى بيت الله الحرام؟ لتعلموا عباد الله أن الأمر ليس مجرد شعارات ولا مجرد أقوال ولا مجرد بسط نفوذ ولا مجرد سياسات وحكومات، المسألة مسألة استباحة وانتهاك للمسلمين وهدم لدين الإسلام وانتهاك لمقدساتهم وأعراضهم وأموالهم وأرواحهم. هكذا عباد الله. ثم ما كان منه بعد ذلك لما شعر بقوة في دولته إلا أن غزا بغداد مرة ثانية بعد أن حررها العثمانيون قبل أن يتولى الحكم، فغزا بغداد وأفسد فيها فسادا عريضا وقتل الآلاف من أهل السنة في تلك البلاد. ثم وصل لما استولى على بغداد قام بتحويل مساجد أهل السنة ومدارسهم إلى استبلات للحياة الحيوانات والخيول، استهزاء وانتهاكا لحرمات الله وعبثا ببيوت الله. هكذا عباد الله. وصدق الله إذ يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أفتظنون أن يفعل هذا مؤمن ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فهذه قلوب خلت من الرحمة وأرواح خلت من العطف والحنان والمودة، فلا يرجى من ورائها خير ولا يستبشر بها ولا يفرح في وجودها، بل هي وصمة عار في جبين الإسلام والمسلمين إن تغافل المسلمين عنهم وتعاموا عن مخططاتهم ووقفوا مكتوفي الأيدي عن توسعاتهم ونشرهم لأفكارهم الرذيلة وعقائدهم الفاسدة ومناهجهم المنحرفة. هكذا عباد الله. ثم يسر الله للدولة العثمانية بتحرير بلاد العراق من هذه الدولة الصفوية الرافضية، وبقوا في إيران مكونين دولتهم بها. فحرر العثمانيون في عام 1722 للميلاد دولة العراق لا سيما بغداد من براهين الرافضة ومن أنجاس المجوس الفرس، حتى يسر الله بتطهير هذه البلاد. ولم يتيسر بعد ذلك للرافضة الدخول إلى بغداد وعمل الجرائم البشعة فيها إلا بعد سنوات كثيرة، وكان ذلك في عام 2003 للميلاد، ولكن دخلوها على ظهور الدبابات الأمريكية الذين يدندنون بحربها وبالشعارات المزيفة ضدها، ولكن في الحقيقة قد تآلفت قلوبهم على الكفر والنفاق والفساد والإفساد والإهلاك للمسلمين. ولا يخفى عليكم ما حصل بعد استيلاء الرافضة على العراق من الفساد العظيم والذبح الشديد لأئمة المساجد وللأطفال والنساء والرجال والاستباحة للأعراض. فخرجت تلك الفتاوى الباطلة، خرجت من حوزاتهم ومن علمائهم علماء السوء والضلالة والنفاق بإباحة أموال أهل السنة وأعراضهم ودمائهم، حتى قتل عشرات الآلاف ودمرت مئات المساجد، وحصل من الفساد ما لا يخفى على كثير منكم، وما زال إلى الآن. والرافضة في العراق يستبيحون دماء أهل السنة ويضيقون عليهم الخناق ويبيدينهم وينتقمون منهم كلما سنحت لهم الفرصة. فلما حصل هذا واستقرت الدولة الصفوية في إيران ولم تتوسع بعد ذلك حدودها نتيجة لقوة الدولة العثمانية، استمروا على ذلك بين ضعف وقوة حتى كان عام 1979 للميلاد، فقامت الثورة الإيرانية بقيادة الهالك الخميني، ورفعوا شعارات براقة تندد بالغرب وباليهود وبالنصارى وبالانتصار للمسلمين في فلسطين وغيرها، حتى اغتر بهم كثير من الناس وكثير من الشعوب، حتى أن كثير من أهل السنة ومن بعض من عنده علم منهم قاموا بمساندة هذه الثورة لما كانوا يعانونه من ظلم الشاه الصفوي قبل هذه الثورة. فغرتهم تلك الشعارات وتلك التآلف الغير مرغوب والذي يرى من ورائه سم الزعاف، فقاموا بمناصرتها حتى تم طرد الشاه والاستيلاء على الحكم من قبل الخميني ومن معه. فما كان منهم إلا أن ازداد شرهم، وكان أهل السنة في زمن الشاه مع ما كان عليه من الفساد وما كان عليه من الاضطهاد والظلم والبغي، إلا أنهم كان حالهم أحسن بكثير من حالهم في عهد الدولة الخمينية وإلى أيامنا هذه. فكان إفساد أهل السنة وذبحهم والتعرض لموالاتهم وتضييق الخناق عليهم ما لم يعلمه إلا من كان معاشرا لهم ومن كان من أهل تلك البلاد، كما حصل أن كتبوا الكتابات وألفوا الرسائل في بيان حالهم في تلك البلاد. ولكن الله سبحانه للظالمين بالمرصاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، عباد الله، سمعتم هذه السلسلة من الجرائم العظيمة والفتك الشديد بأهل السنة في تلك المناطق فقط. ولو تأملت على مر التاريخ ما حصل للمسلمين من الجرائم والقتل والنهب والسلب من قبل الرافضة أخزاهم الله، سواء في العراق أو في إيران أو في أفغانستان أو في اليمن أو في سوريا أو في أي مكان، لوجدت أن تاريخهم الأسود مليئا بالجرائم التي لم يسمع بمثلها التاريخ ولم يعلم بمثلها كثير من المسلمين. هكذا عباد الله، وكما سبق سبق معكم لما قامت الثورة الخمينية واستولوا على مقاليد الحكم، وكان بعض المغفلين وبعض المغرورين من أصحاب بعض الحركات الإسلامية كالإخوان المسلمين ونحوهم اغتروا بهذه الثورة، بل قام كبار بعض علماء الطوائف بزيارة إلى الخميني لتهنئته، وبعضهم قدم له البيعة على المناصرة والتكاتف، وهذا من قلة العلم وقلة العلم بعواقب الأمور والغفلة عما يدور من وراء الكواليس. وهكذا قلة العلم لا تنتج إلا السوء ولا تنتج إلا البلاء على مر الأزمان. هكذا عباد الله، فكان مما قام به الخميني في دولته الرافضية وثورته البائسة أن عمل جرائم بشعة، نذكر من أهمها أنه أول حكومة شكلها أعطى حقيبتي وزيرة الدفاع والخارجية لشخصين يحملان الجنسية الأمريكية، والذي كان يدندن عبر الصحف والإذاعات والمظاهرات والشعارات أن أمريكا الشيطان الأكبر وأنه يحاربها وأن ثورته من أجل القضاء عليها، ثم إذا به يعطي لمن يحملون الجنسية الأمريكية أهم الوزارات في حكومته الجديدة. وبعد أن فعل ذلك قام بأمور بشعة، وكان من أبشع ما قام به أن أسس بما يسمى بالمحاكم الثورية والحرس الثوري الإيراني، وأصغ لهم زمام الأمور وأعطوا الصلاحية الكاملة، وكانوا يتحركون تحت إشرافه وقيادته. فكان مما قامت به المحاكم الثورية في إيران من بعد الثورة بأشهر معدودة وإلى يومنا هذا وهم يعيثون في الأرض فسادا، قاموا بعدة جرائم بشعة، ومنها محاربة وإقصاء وإبادة كل من يعارض الدولة الخمينية من سنة وغيرهم، حتى أنه في بعض السنوات خرج آلاف من مجاهدي خلق مع أنه حزب شيوعي يرفعون شعارات تندد بالخميني ويقولون فيها الموت للخميني في مظاهرات ينددون بها وبحكومته. فما كان من الحرس الثوري والمحاكم الثورية إلا أن ألقوا القبض على 3000 فتى وفتاة، وكثيرا منهم لم يبلغ الحلم، وحكموا عليهم بالإعدام جميعا في مدة 3 أشهر. هكذا آلاف مؤلفة ولا يحسبون لهم حساب، بل كانت المحاكم الثورية تحكم بالإعدام على 100 شخص خلال 100 دقيقة بشاعة لا يعلم لها التاريخ نظير. أهذا قلب مسلم؟ أهذا قلب مؤمن في قلبه رحمة وإيمان وعطف وحنان؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، خابوا وخسروا والله، أين هم من تعامل المسلمين ومن تعامل أهل الإيمان؟ تجدهم في حروبهم وفي عبادتهم لأهل السنة لا يرحمون طفلا ولا يحترمون كبيرا ولا يرحمون امرأة، بل كل من وقف أمامهم أبادوه وقضوا عليه، لأنهم لا يعتقدون بإسلامنا وبصلاحية أهل السنة لأن يعيشوا على هذه الأرض. فما بال بعض المغرورين اليوم يدندنون بحمد إيران في الليل والنهار، وإذا ببعض الناس المساكين والمغفلين الذين لا يعرفون عواقب الأمور يظنون أن إيران هي القوة الوحيدة التي تهابها أمريكا والغرب، وهذا مغفل لا يعرف ما يدور حوله ولا يتابع الأمور ويعرف ماذا يحصل وماذا يظهر وماذا يكون في الخفاء والعلن. فبالله عليكم عباد الله، 30 سنة وإيران تهدد إسرائيل وتهدد أمريكا، وهي مع ذلك في تحالف عظيم، وقد كشفت وثائق سرية عن تبادل الأسلحة بينها وبين هاتين الدولتين وصفقات تجارية بينهما، ومع ذلك لم يحصل من إيران أي أذى أو مثال بشيء من أمور أمريكا وأمور إسرائيل الذين يحاولون دغدغة عواطف المسلمين بالإثارة وبالشعارات الكاذبة والمزيفة. وإنما القتل والإبادة هي لأهل السنة على شتى فرقهم وللمسلمين عموما على شتى فرقهم وطوائفهم. فهكذا عباد الله، وكانت هذه المحاكم الثورية والحرس الثوري يقومون بالاعتقالات الواسعة حتى وصل عدد المعتقلين معتقلين في إيران بعد الثورة بسنتين أكثر من 40,000 سجين سياسي بسبب معارضاتهم لسياسة الخميني. هكذا بالآلاف ليس بالأفراد ولا بالعشرات، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هكذا عباد الله، وقامت المحاكم الثورية بإصدار قرار بمصادرة أموال 45,000 من أهل السنة، لا سيما في إقليم كردستان الذي كان يسكنه أغلب أهل السنة، وهكذا في الأهواز والأحواز وبعض قرى وأحياء طهران الذين كان يتكاثر في أهل السنة، حتى أن بعض البيوت صدر ما فيها وصدرت البيوت وأخرجت النساء وأخرج الأطفال من البيوت إلى الشوارع، وسكنها الحرس الثوري وأصحاب المحاكم الثورية عوضا عنهم، مصادرة لأدنى شبهة ولأدنى سبب ولو كان مفتعل الاستعان. كل هذا لما سمعتم، لأنهم لا يعتقدون للمسلمين حرمة إلا من وافقهم على مبدئهم وسار على ما هم عليه. ورحم الله الإمام الشوكاني حيث قال رحمه الله في كتابه أدب الطلب، قال رحمه الله: اعلم أيها المسلم أنه لا أمانة لرافضي قط، لا أمانة لرافضي قط، مهما أظهر لك المودة وأظهرك المحبة فإنه يستحل دمه ويستحل مالك وعرضه عند أدنى فرصة تلوث له. وهكذا صدق رحمه الله، فهو الخبير بهم وقد عانى منهم معاناة شديدة. وإما حصل لأهل السنة على وجه العموم في بلاد إيران من نتائج الثورة الخمينية والحكومة الرافضية ما حصل من الاعتقالات الشديدة ومن سجن الأطفال وسجن النساء، بل قاموا باعتقال بعض الفتيات وحكموا عليهن بالإعدام، وقبل أن يعدموهن يقومون باغتصابهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد ذكر صاحب كتاب أحوال أهل السنة في إيران أنهم قاموا باعتقال مجموعة من الفتيات ومجموعة من الشباب ممن ينتسبون لبعض المدارس السنية في بعض محافظات إيران. قال هذا الشاب: فبينما نحن ذات ليلة إذ انطفأت الكهرباء فجأة، قال: فقلت لمن معي من إخواننا: نقوم بتذاكر بعض الآيات القرآنية ونقرأ بعض القرآن ريثما ترجع الكهرباء. قال: فبينما نحن بدأنا بذلك إذا بنا نسمع من الزنازين المجاورة التي فيها الفتيات صياحا، فإذا بهم قد هجموا عليهن يغتصبونهن. قال: فما كان لنا حول ولا قوة إلا أن رجعنا نبكي وندعو الله، لأنهم مسجونون ويسمعون صرخات المسلمات يغتصبها كلاب المجوس وأحفاد الفرس. قاتلهم الله. والسبب ذلك أمر مضحك مبكي والله، وذلك أنهم في عقائد الرافضة الاثنى عشرية أنهم يعتقدون أن البنت إذا ماتت وهي بكر أنها تحرم عليها النار وتدخل الجنة إذا ماتت بكرا، فكانوا يقومون باغتصابهن وفض أبكارهن قبل أن يعدموهن لكي لا يدخلن الجنة، فجمعوا بين جريمتي الزنا وجريمة القتل، وهكذا تتوارد عليهم المصائب وتكثر عندهم المعاصي وتكثر عندهم أمور الكفر والفجور لما هم عليه من البعد عن دين الله واستحلالهم للمسلمين لأموالهم وأعراضهم. ولم يكتف الأمر بذلك عباد الله، بل قاموا بإبادة كثير من علماء أهل السنة ممن اعترض عليهم. ولقد ذكر صاحب الكتاب المذكور أن رجلا من أهل السنة قام في خطبة الجمعة وقام بإنكار ما يسمى عند الرافضة بولاية الفقيه، ومعنى ولاية الفقيه العصمة لأئمتهم وأنهم معصومون. فقام هذا وأخبر الناس في خطبة الجمعة أنه لا عصمة إلا للأنبياء والرسل، فقاموا باعتقاله وأدخلوه إلى السجن. فإذا بالناس يتفاجؤون بعد أيام، وإذا به يظهر على شاشة التلفاز الإيراني، وإذا به يقر وأن ولاية الفقيه أنها مسألة من الدين وأن الأئمة معصومون، ويتراجع عما هو عليه، فأفرجوا عنه. فلما رجع وسأله بعض الشباب: كيف تقر لهم بذلك وأنت تنكره؟ فإذا به يبكي ويقول لهم أنهم أدخلوا عليه 10 من الشبان وأمروهم أن يفعلوا به فاحشة اللواط، ودخل معهم رجل معمم ويقول لهم: ليس عليكم غسل من الجنابة إذا عملتم به كذا وكذا وأنتم مأجورون على ذلك أو يعني يعترف بما نقوله له ويقر بما نقوله له، فما كان منه إلا أن اعترف وأقر لهم بذلك. وكم مارسوا من هذه الوسائل مع المعتقلين والسجناء يهددونهم بانتهاك أعراضهم وبالزنا بأزواجهم وبناتهم أمام أعينهم إن لم يقروا لهم بما يملونه عليهم من العقائد الفاسدة. أما عن تعذيب السجناء فقد ذكر من ذلك الشيء الكثير والعياذ بالله. ذكر صاحب الكتاب المذكور، وذكر أيضا صاحب كتاب جرائم الرافضة وصاحب كتاب موسوعة فرق الشيعة في العالم أن السجناء يعانون من أساليب تعذيب شديدة في السجون الإيرانية لا سيما أهل السنة منهم. وتتمثل هذا ويتمثل هذا التعذيب في نقاط أهمها: قلع الأظافر وهم أحياء، يقومون بقلع أظافرهم حتى ينزفون دما وهم يضحكون عليهم ويتفرجون إليهم، وأيضا كانوا يقومون بضربهم بأسلاك الكهرباء حتى أن شيخا عمره 80 سنة ضرب على ظهره 1800 ضربة ثم أفرج عنه بعد أن يئسوا منه أنه يعيش، وآخر كان يضرب في اليوم بمعدل 200 إلى 300 ضربة في اليوم الواحد لمدة 45 يوما. ناهيك عن ضرب النساء وضرب بعض الأطفال. وكان من وسائل التعذيب للسجناء حتى يقرون بما يقولونه لهم ويعترفون لهم بما يملونه عليهم، كانوا يأتون بالأطفال الرضع ويعذبونهم أمام أمهاتهم لكي يعترفنا ويقررن لهم بما يريدونه هم وبما يملونه عليهم. فانظروا يا عباد الله إلى هذه الهمجية والوحشية والقساوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا عباد الله كانوا يفعلون، وكانوا يمارسون معهم أساليب التجويع والتعطيش حتى يغمى عليهم، وكانوا يمارسون مع بعض السجناء بعض الحرب النفسية فيأتون بالسجين لكي يعدمونه، فإذا بهم يصدقون الرصاصات عن يمينه وشماله حتى يصيب بعضهم بالجنون لكثرة الحرب النفسية والتهديد الذي يلاقونه. وربما يأتون ببعض السجناء ليشاهدوا قتل إخوانهم وشنقهم وتقطيع جثثهم، ثم يجبروا لهم على تحميل هذه الجثث إلى الشاحنات لكي يصابوا بالرعب والعياذ بالله. هذه هي نتائج الثورة الخمينية، وهذا هو حال أهل السنة والمسلمين عموما في بلاد الرفض والفجور والزندقة في بلاد إيران. فانظروا يا عباد الله، أيرجى من وراء هؤلاء خير؟ أيرجى من هؤلاء نصر للإسلام والمسلمين؟ إنما الله تعالى وعد بالنصر من نصره وأقام دينه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنين. يا فليتوكل المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فانظروا يا عباد الله إلى متى يظل كثير من المسلمين في غفلة وفي بعد عن حقائق الأمور وفي تعمق في مثل هذه الأشياء التي بسماعها تصك الآذان وتقشعر الجلود. عندما تسمع هذا ربما بعضنا لا يصدق ما يسمعه، وأن مثل هؤلاء الناس يفعلون هذه الأفاعيل، وليست بلاد اليمن عنا ببعيد، فكم أفسدوا قديما وحديثا في بلاد صعدة وفي غيرها من البلدان، كم شردوا من الأسر، كم قتلوا من النساء، كم ذبحوا من الشباب، كم اعتقلوا من الرجال. هكذا جرائم الرافضة لا تنتهي ولا تزول ما دام لهم وجود وما دام لهم قوة في الأرض، فإن جرائمهم لا تنتهي بل تزداد توسعا يوما بعد يوم، وتزداد انتشارا سنة بعد سنة ما دام لهم وجود. فوجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الزحف الفارسي ولهذه الخطط المجوسية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة وليس للإسلام بها علاقة. الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين الشفقة، الإسلام دين المعاملة الحسنة حتى مع الأعداء ومع الكفار ومع اليهود والنصارى. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا كما في صحيح مسلم ينهاهم أن يقتلوا طفلا أو امرأة أو عجوزا أو راهبا في صومعته، ولكن هؤلاء لا يبالون بصغير ولا كبير ولا طفل ولا رضيع ولا امرأة ولا شيخا، بل يبودونهم ما دمت أنك تخالفهم في معتقدهم ولست على طريقتهم ومنهجهم الباطل وعقيدتهم الزائفة، فإن دمك حلال وعرضك حلال وما مالك حلال ولا يبالون بك ولا يبالون بسباله، بل يظنون أن بعض الكفار الأصليين كاليهود والنصارى خيرا عندهم منك، هكذا عباد الله. فكيف يكن لهم بعض المسلمين ويغتر بهم ويكن لهم الاحترام ويظن بهم الظن الحسن؟ هؤلاء ما تركوا لحسن الظن فيهم سبيلا والله، فكم أفسدوا في الأرض. تتبع التاريخ من قتل عثمان ومن خلافة علي، ما فعلوا به، ما فعلوا بالحسين، ما فعلوا بأئمتهم الذين يدعون عصمتهم، كيف فعلوا في أيام التتار، كيف فعلوا في أيام الدولة العثمانية، كم اغتالوا من علماء المسلمين، وكم أثاروا الشغب والفوضى في بلاد الإسلام، كل ذلك لتسنح لهم الفرصة في إبادة المسلمين وإقامة دولتهم الرافضية الإثنى عشرية التي تحيي الحضارة الفارسية المجوسية بزعمهم قاتلهم الله. فيا عباد الله، البدار البدار، واليقظة اليقظة من هذه الغفلة التي يعيشها كثير من عامة المسلمين ويظنون بهم الظن الحسن. فإن الرافضة اليوم في بلاد المسلمين ينتشرون ولهم دعم عجيب وانتشار عجيب، فينتشرون في كثير من بلدان اليمن ومن محافظات اليمن، فذاك يرونه بالمادة، وذاك يلبسون عليه بشبهة، وذاك بحسن الخلق، وذاك بالقوة، وهكذا حتى يتسلطوا على بعض ضعفاء النفوس وعلى بعض المغرورين بهم وعلى بعض من لا يعلم خططهم ولا يعرف تاريخهم الأسود الذي لا ينبئ بخير أبدا والله. فيا معاشر المسلمين، لتتمسك بدينك ولتتعلم كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، استقم كما أمرك الله لكي تعرف ما يضرك ويعرف ما ينفعك، وتعرف من يبكي على الإسلام ومن يتباكى له وليس حوله. هكذا عباد الله، فوجب على المسلمين أن يقفوا صفا واحدا للدفاع عن دينهم وعن معتقدهم وعن مقدساتهم التي هي أغلى عندهم من أموالهم وأنفسهم وأرواحهم. فيا عباد الله، والله لقد حان الوقت لأن يتنبه المسلمين لهذه الشرذمة الباغية ولهذه الطائفة التي لا ينتج من ورائها خير. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلم أن يتمسك بدينه وأن يستقيم على شرعه، فما دمت في زمن المهلة وفي وقت المهلة وما زلت على الفطرة السليمة، فلا بد أن تعرف الخير من الشر والهدى من الضلال والكفر من الإسلام والبدعة من الضلالة، حتى تتبين لك أمور دينك ولا يأتي عليك يوم من الأيام وقد أصبحت فريسة سهلة لهم، وقد أصبحت واقعا في شباكهم وحبائلهم الإبليسية. فانج بنفسك قبل فوات الأوان، وبادر إلى تعلم كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن بذلك تعرف الخير من الشر وتعرف الهدى من الضلال، وتعرف بذلك الخير الذي ينفعك في دنياه وفي أخرى، وتميز به بين أهل الحق وأهل الباطل وبين أهل الهدى وأهل الضلالة. هكذا عباد الله، فلينتبه المسلمين هذا الأمر العظيم وليعلموا علم اليقين أنهم من أعظم البلايا على الإسلام والمسلمين إلى أن تقوم الساعة وحتى يأذن الله سبحانه بأمر من عنده. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اجعل خير اعمالنا اخرها وخير اعمالنا خاتمها وخير ايامنا نلقاك فيها رب العالمين. اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واقيم الصلاه.